يفتح جلدة الإنسان أيضا محرم على الإنسان وهلم جرا. إذن العمة محرم والخالق محرمة. طبعا العمة فصاعدا الخالق فصاعدا. المقصود به فصاعدا يعني عمة الإنسان، عمة والد الإنسان، عمة جد الإنسان، عمة جد جد الإنسان، خالة الإنسان، خالة أم الإنسان، خالة جدة الإنسان، خالة جدة جدة الإنسان وهلم جرا. وليس المقصود بالفصاعدا عمة الإنسان وعمة العمة وعمة عمة العمة وهكذا، أو خالة الإنسان وخالة خالة الإنسان وخالة خالة خالة الإنسان. فصاعدا يعني عمة الإنسان، عمة الأب، عمة الجد، عمة جد الجد، خالة الإنسان، خالة أم الإنسان، خالة جدة الإنسان وهذا المجرى. وأما عمة العمة لا تكون محرمة على الإنسان. فلان عمتي، عمت عمتي ليست محرمة على الإنسان. يعني بما أنها عمة، يعني بما أنها عمت العمة ليست محرمة. نعم قد تكون محرمة بسبب آخر، وطأها مثلا في العدة وتصير محرم على الإنسان. أما تحريم من جهة أنها عمة العمة لا يحرم.
عمة العمة ليست من المحرمات، خالة الخالة. نعم العمة من المحرمات، عمة الأب من المحرمات، عمة الجد من المحرمات،
خالة الإنسان من المحرمات، خالة الأم، خالة الجد وهلمة، خالة الجدة وهلمة جرا. لاحظ العبارة، يقول والعمة وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولده، أي ولد هذا الرجل الذي نريد أن نلاحظ أن عمة هذا الرجل من هو؟ عمة الإنسان محرمة، عمة الآب محرمة، أما عمة العمة ليست محرمة. اما اذا كانت عمة العمة لا ازيد من ذلك الشيء، حينئذ لا تكون محرمة، بل فهي كل انثى هي اخت ذكر ولده بواسطة او بغير واسطة، او غيرها يعني غير واسطة، من جهة الاب او الام، او من جهة الاب والام والخالة. فصاعدا، فصاعدا قيد للخالة والعمة فيهما، وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولدت هو، أي ولدت هذا الرجل الذي نريد أن نلاحظ من هي الإمرأة التي تعتبر خالة هذا الرجل. تارة بواسطة ولدت هذا الرجل، مثلا هذا الرجل ابن بنت هذه الإمرأة، أو ابن ابن هذه الإمرأة، وتارة بغير واسطة هذا الرجل ابن هذه الامرأة. وقد يكون من جهة الاب فأخت ام الاب، يعني الخالة قد تكون من جهة الاب، قد تكون من جهة الام، من جهة الام اخت ام الانسان، من جهة الاب يعني خالة اب الانسان، اخت ام اب الانسان، خالة من جهة الاب، خالة من جهة الام. طبعا العمة هم قد تكون من جهة الأب، قد تكون من جهة الأم. عمة الإنسان وعمة أم الإنسان أيضا محرمة على الإنسان، كما أن الخالة قد تكون من جهة الأب، العمة قد تكون من جهة الأم بالعكس. والمراد بالصاعد. طبعا هذا التفسير الذي ذكرناه بجملة من جهة الأب او الام او منهما وهكذا في الجملة الثانية، من جهة في الجملة الثانية طبعا ما موجود هذه العبارة، فسرنا العبارة بانه يعني هذه الام.
قد تكون من جهة الأم بل من جهة الأب والأم. لك أن تفسر هذه العبارة بوجه آخر، تقول العموم من جهة الأب، العموم من جهة الأم، العموم من جهة الأب والأم. هكذا أيضا يمكن تفسير العبارة ولا معنى، يعني العبارة تستحمل على التفسير. وقد يكون من جهة الأب كأخت أم الأب، والمراد بالصاعد فيهما عمة الأب والأم، يعني وعمة الأم وخالتهما، أي خالة الأب وخالة الأم، وعمة الجد والجدة وخالة الجد والجدة، وهكذا. وليس المقصود عمة العمة وخالة الخالة، فإنهما قد لا تكونان محرمتين، ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالرجال. كل النساء المحرمات على الرجل، هؤلاء الرجال هم الذين في الواقع يعتبرون من المحرمات بالنسبة للنساء المذكورات. ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل. إذا كانت هذه الامرأة محرمة على هذا الرجل، فهذا الرجل محرم على هذه الامرأة، يعني والعكس بالعكس، أو العكس هو الصحيح. وإذا المتبادر العرفي يقال عمت الأب مو عمتي، عمت أمي مو عمتي، لكن لا حسب الروايات. وضابط المحرمات، الضابط العام في تحديد النساء المحرمات الجامع لها للنساء المحرمات، أنه يحرم على الإنسان كل قريب، كل الأقرباء بعد ما بقى شيء، طبعا كل قريب ممن يرث، يعني ممن هو داخل في طبقات الإرث. وإلا أقرباء الإنسان كثيرين ممن يجوز للإنسان للنكاح أولئك. المقصود بالقريب هنا القريب الذي يكون داخل في طبقات الأم، كل الأقرباء عدا أولاد العمومة والخؤولة. طبعا أولاد العمومة والخؤولة بالنسبة للعمومة يعني العم والعم، أولاد العم أولاد العم، الخؤولة يعني أولاد الخال والخالة، هؤلاء بالجيش من المحرمات على الإنسان. هذا تمام، هذا تمام الكلام بالنسبة لتحديد المحرمات بالنسبة. وأما بالنسبة للرضاع، الرضاع لحمة لحمة بالنسبة، لا فرق بينهما نهائيا. كل الأحكام المذكورة في النسب ترد في الرضاع، لكن الشهيد الثاني يفصل، والعبارات تحتاج إلى دقة. وإلا شيء جديد في باب الرضا، كل المحرمات في باب النسب محرمات في باب الرضا، الخالة العمة كذا إلى آخر ما ذكرناه، الأولاد البنات بالنسبة للرجل بالنسبة للأنثى، كل المحرمات المذكورة في باب النسب وارد في باب الرضا من دون أي فرق بينهما. لاحظ العبارة فقط تحتاج إلى عناية. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، فأمك من الرضاع. طبعا يقول أمك، أمك هم ما يقارن إذا كانت البنت تدرس اللمعة مثلا، أمك أو أمك من الرضاع، هي كل أنبأة أرضعتك، يعني الأم الرضاعية هي الأم التي ترضع على الإنسان، طبعا بالشرائط التي سنذكرها، الرضاع المحرم هي كل أنبأة أرضعتك، أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليك. يعني الأم الرضاعية هي الأم التي هي الأنثى التي ترضع الإنسان، وهكذا كل أنثى يرجع نسب هذه الأنثى التي أرضعتني إلى ذلك. يعني هند إذا أرضعتني نفس محرم على الإنسان، أم هند أيضا محرم على الإنسان، جدة هند أيضا محرم على الإنسان، كل امرأة ينتهي نسب هذه الامرأة المرضعة إلى تلك الامرأة، تلك المحرم. الامرأة أيضا محرم تسري إلى أمهات وجدات هذه المرأة المرضعة، أم هذه المرضعة، جدة هذه المرضعة، وأهل المجاورة. ولذا يقول كل امرأة أرضعت أو رجع نسب من أرضعت أو صاحب اللبن، بالنسبة لصاحب اللبن في الواقع هذه الامرأة المرضعة محرمة. قلنا أم المرأة المرضعة أيضا محرمة، جدة الامرأة المرضعة أيضا محرمة، صاحب اللبن أي زوج هذه الامرأة المرضعة هو صاحب اللبن، أم صاحب اللبن محرم على الإنسان، جدة صاحب اللبن محرم على الإنسان، جدة صاحب اللبن محرم على الإنسان. وبعبارة أخرى، من جهة المرضعة وصاحب اللبن أي الزوج، كل النساء الذي ينتهي إليها من النساء وكل امرأة في الواقع ينتهي نسب الرجل أو الامرأة المرضعة إلى تلك الامرأة تكون محرمة على الإنسان إلى آدم وحواء. ملي أخذ المرضعة الآن تكلم. أو رجع نسب من أرضعتك أو نسب صاحب اللبن إليها، يعني تلك الامرأة التي يعود نسب صاحب اللبن إلى تلك الامرأة، تلك الامرأة محرمة على الإنسان. من الزنا الآن نتكلم بعد. أو أرضعت الأم المرضعة هي التي أرضعت الإنسان، أو رجع النسب، أو أرضعت من، لازمنا في تفسير الأم المرضعة، بالنسبة للأم المرضعة هي التي ترضع الإنسان، أو يرجع نسب الأم المرضعة إلى تلك الإمرأة، أو نسب صاحب اللبن إلى تلك الإمرأة، أو أرضع من يرجع نسبك إليه، يعني هين قبل نأسفة مثلا أرضعت إمرأة، هذه الإمرأة يعود نسبي إليها، تلك الإمرأة التي يعود نسبي إليها محرمة على الإنسان، والمرضع لتلك الإمرأة أيضا محرمة على الإنسان. بل وهكذا من جنس الله. أو أرضعت من يرجع نسبك إليه، يعني أرضعت جدك مثلا. بل من ذكر أو أنثى، يعني تارة النسب يصل إلى تلك الإمرأة من جهة الأم، تارة النسب يصل من جهة الأم، من ذكر أو أنثى. وإن على، يعني أربعة، الجد الرابع، الجد العاشر، وهكذا. وإن على كم أرضعت أحد أبويك محرم على الإنسان، مرضعة أجدادك محرم على الإنسان، مرضعة جدات الإنسان محرم. هذا تمام الكلام في الأم المرضعة. وأما أخت الأم المرضعة تعتبر خالة الإنسان، هذه الإمرأة أرضعت الإنسان، أخت هذه الإمرأة المرضعة للإنسان تعتبر خالة للإنسان. الأولى هو اجتناب الرضاع، والناس كثير من الناس يقعون بالمحرمات في الواقع كما شاهد. وأختها خالة، طبعا زمن قديم بعد حليب صناعي ما كان موجود، بعض الأوقات أو في كثير من الأوقات كان الاضطرار يدعو إلى هذا المعنى. وأختها خالة من الرضاع. وأخوها أي أخ الإمرأة المرضعة تعتبر خال الإنسان. وأبوها أي أب الإمرأة المرضعة للإنسان تعتبر، الأب يعتبر جد الإنسان. كما أن ابن مرضعة أخن، يعني ابن الامرأة المرضعة للإنسان يعتبر أخ الإنسان. أخت بنت الامرأة المرضعة للإنسان تعتبر أخت الإنسان. كما أن ابن مرضعة أخن، مرضعتك أو مرضعتك لا ما صحيح، وبنتها أخت إلى إلى آخر أحكام النساء. هذا بالنسبة للأم والخالة وكذا والخال إلى آخر. والبنت من الرضاعة. وأما بنت الإنسان من الرضاعة من هي؟ بنت الإنسان من الرضاعة. يقول البنت من الرضاعة كل أنثى رضعت من لبنك، يعني من اللبن الذي تملكه، ولا الرجل لا لبن. والبنت من الرضاعة كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته، يعني لبن ابن الله، لبن ابن الإنسان. إذا بنت الله رضعت من لبن ابن الإنسان، هذا الأنثى أيضاً يعتبر محرم على الإنسان بنت، وهي بنت الإنسان. يعني تارة بنت رضاعية لنفس الإنسان، تارة بنت رضاعية لابن الإنسان، بنت الإنس بنت الإنسان. لذا يقول كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها، يعني بنت الإنسان إذا أرضعت أنثى فالأنثى تكون بنت الإنسان لأنها بنت رضاعية لبنت نسبا، أو أرضعتها امرأة ولدتها وكذا بناتها من النسب والرضاع. يعني بنات هذه من جهة النسب ومن جهة الرضاع كلها محرمات، بل وكذا بناتها من النسب والرضاع الكل محرمات، يعني الكل محرمات والكل يصدق عليهن انهن بنات الانسان. وكذا بناتها من النساء بناتها من الرضاع. يعني اذا كانت هذه الانثى التي ارتضعت من بنت الانسان نسبا، هذه الانثى بدورها اربعه بنات رضاع، تلك البنات هم تعتبرن بنات الانسان، او لا صارت لها بنات بل من النساء أيضا تلك البنات تعتبرن من بنات الإنسان. بل وكذا بناتها من النساء والرضاع. هذا بالنسبة لتفسير الذكر والرضاع. ظن بناتها يعود إلى تلك الأنثى التي ارتضعت من لبن بنت الإنسان أو من لبن ابن الإنسان، تلك الأنثى أولادها بالنسب والرضاع الكل تعتبرن بنات لنفس الإنسان. وأما تفسير العمات والخالات، هنا نقطة مخليني صحيح المفروض النقطة قبل العمات، من والعمات جملة استئنافية. تفسير العمات والخالات بحسب الرضاع يقول: والعمات والخالات أخوات الفحم والرضاع. أخت المرضعة تعتبر خالة للإنسان، أخ صاحب اللبن بل يعتبر عم، أخ الأم المرضعة يعني امرأة المرضعة تعتبر خالة للإنسان واحد المجال. والعمات والخالات أخوات الفحم، تفسير للعمات لا تنسى المرتب، أخوات المرضعة تفسير الخالات، العمات والخالات أخوات الفاحل والمرضعة وأخوات من ولدهما، أي من ولد الفاحل أو المرضعة، أخوات من ولد الفاحل، أخوات من ولد المرضعة، أي من يصدر عليهن أنهن عمات أو خالات. وبعضات أخرى تارة عمة الإنسان رضاعا، تارة عمة أب الإنسان رضاعا، تارة خالة أب الإنسان رضاعا، تارة خالة أم الإنسان، تارة عمة أم الإنسان بالرضاعة. كما قلنا في باب النسب، تارة عمة لنفس الإنسان، تارة عمة لأب الإنسان، تارة عمة لأم الإنسان، تارة خالة للإنسان، تارة خالة للأم، تارة خالة للأب، كذلك. أم الإنسان بحسب الرضاعة، خالة الإنسان بحسب الرضاعة، عمة الإنسان بحسب الرضاعة، خالة الأب بحسب الرضاعة، عمة الأب بحسب الرضاعة، وهكذا من جهة
وأخوات من ولدهما. أخوات من ولدهما، إما ولدهما بالنسب أو ولدهما بالرضاعة،
يعني إما من جهة النسب أو من جهة الرضاعة، وكذا
وكذا كل بعد أربعة واحدة من جدات.
يعني إذا فرضنا جدة الإنسان أربعة إمرأة، هذه الإمرأة تعتبر خالة الإنسان، يعني الإمرأة التي ارتبعت من جدة الإنسان تعتبر خالة الإنسان. السبب في ذلك هو أن هذه الجدة كانت لها كانت لها بنت بالنسب وأنت من صلب ذلك تلك البنت، وبنت أخرى بالرضا وهي التي ارتضعت من جدتك، فتعتبر تلك الامرأة المرتضعة خالة الإنسان. لماذا ارتضع من جدة الإنسان؟
إذا لاحظوا العبارة يقول وكذا كل امرأة أرضعت واحدة من جداتك أو رضعت لبن واحد من أجداده.
جد الإنسان إذا كانت زوجة جد الإنسان، زوجة جد الإنسان أرضعت بنتا مثلا، تلك البنت عمة للإنسان ومحرمة على الإنسان، لأنها أخت جد الإنسان، تعتبر من جهة الرضاعة أخت جد، وأخت الجد في الواقع عمة بنت
وهي محرمة. لا بنت جد لا
من فهم جد يعني قال من أو رضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاعة، هذا بالنسبة لتفسير العمة والخالة. وأما تفسير بنات الأخ وبنات الأخ يقول أو رضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات أولاد المرضع والفاح من الرضاع والنسب، وكذا كل أنثى أرضعتها أختك ومن أختك وبنات كل ذكر أربعة أمك وسبعة لبنات. هاي بالنسبة للتفسير بنات الأخ بنات الأخت بنات أخ الإنسان محرم على الإنسان لأن الإنسان يعتبر عم لهؤلاء، بنات أخت الإنسان أيضا محرمات على الإنسان لأن الإنسان يعتبر خال بني لهذه النساء في الواقع. وهكذا ينضبط هذا المعنى في باب الرضاع، يعني أخت الإنسان من جهة الرضاع، بنات الأخت محرم على الإنسان، بنات الأخ الرضاعي أيضا محرم على الإنسان، وإن نزل يعني بنات أخ الإنسان، بنات أخت الإنسان كلهم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات أولاد المرضعة، يعني الإمرأة المرضعة إذا كان لها أولاد وللأولاد بنات تلك البنات أيضا محرمات على الإنسان، والفاحل من الرضاع والنسب يعني بنات الفاحل بنات أولاد المرضعة ناموذجهم أولاد المرضعة، يعني هذه الإمرأة المرضعة لها أولاد لها أولاد وللأولاد بنات، تلك البنات محرمات على الإنسان، أي غير بنات الأخ وبنات الأخ بنات الأخ الرضاعي يعني بنات نفس الأخ الرضاعي
ولها ابن، البنت تكون أخت الإنسان، الابن يكون أخ الإنسان. إذا كان لهذا الابن أولاد و
ولهذا البنت ايضا اولاد اولاد الاولاد ايضا محرمه على بل مو باعتبار الاخوه او كذا. لذا يقول وبنات اولاد المرضع والفحل يعني بنات الفحل من الرضاع والنسب، يعني سواء كنا بنات لهذا الفحل من جهه الرضاع او كنا بنات لهذا الفحل من جهه النسب. وكذا كل انثى ارضعتها اختك سواء اختك ايضا من الرضاع او من النسب. وبنت اختك يعني الانثى التي ترتضع من لبن بنت الاخت ايضا تكون محرم على الانثى. وبنات كل ذكر ارضعته يعني الابن الرضاعي لامه في الواقع بنات هذا الابن كلهن محرمات على الانثى. وبنات كل ذكر ارضعته يعني بنات الاخ الرضاعي في الواقع او ارتضع بلبن يعني كل ذكر ارتضع بلبن ابي يعني بنات كل ذكر ارتضع بلبن هذه البنات المحرمات على الدين. ها و تراوا العبارة وبنات الأخت بنات أولاد المرضعة طبعا الحجرية شيء أي الحجرية هاي أنا الحجرية طالعها بالدين بل على كل سواء وضعنا الواو أم رفعنا الواو العبارة تشتغل مع رفع الواو. يعني في الواقع الجملة المتأخرة تكون تفسير الجملتين المتقدمتين. مع وضع الواو المعنى يختلف والسبب في الاختلاف هو ما قلناه بأنه تارة أكثر إنسان تارة كما قال وبنات الأخ يعني الأخ من الرضاع بنات الأخ يعني الأخ من الرضاع بنات أولاد المرضع المعنى يختلف كما ذكرت الآن. إذا اعتبرنا الجملة الثانية من دون واو هذا العبارة نعتبر الجملة الثانية تفسير لبنات الأخ وبنات الأخ على الاحتمالين عبارة تستقيم من جهة المعنى أو ارتضع بلبن أبي. إذا خلاصة الكلام في باب الرضاع كما قلنا جميع المحرمات من جهة النسب تكون محرمات من جهة الرضاع بلا فرق أصلا. وقلنا في الروايات عندنا تعابير من هذا القبيل أن الرضاع لحمة لحمة النسب تعابير من هذا القبيل تدل على أن الحرمة من جهة النسب ثابتة في الرضاع من دون أي فرق بينهما أصلا. ثم يبتدئ في الشرائط المعتبرة في الرضاع المحرم. الشرط الأول بشرط كوني عن نكاح، يعني هذه الأم هاي الامرأة أرضعت بنت أخوات هذا البنت من جهة النسب هل تكون المحرمات على لا لا النسبة فقط بين المرضعة والمرتضعة وأما البقية لا بعد. أخ الذي ارتضع يتزوج بمن؟ ببنت المرضعة بني لا شوفوا هاي الامرأة أرضعت هند مثلا لاحظتوا هاي الامرأة أرضعت هند فهند تعتبر بنت رضاعية لهذه الامرأة صحيح؟ أخو هند من النسب هل يمكنه أن يأخذ بنت من بنات هذه الامرأة المرضعة؟ لأن الرضاع حاصل بين هند وهذه الامرأة مو بين أخوات هند وإخوان هند وهذه الامرأة المرضعة. طبعا هذه المسألة المفترة أن يكون في جلد من بلاد إيران سئلنا عنها يعني قضية كانت صادقة بالفعل طيرت قضايا بلي يجوز المساعدة. وإنما يحرم الرضاع بشرط كونه عن نكاح
يعني فإذا كان هذا اللبان في الواقع حاصل لدى الامرأة من زنا وأرضعت من هذا اللبان فلا يترتب عليه الأحكام المتقدمة بلا شبهة ولا إشكال، وإنما يحرم الرضا بشرط كونه عن نكاح دواما ومتعة وملك يمين وشبهة على أصح القولين، يعني وإن كان هذا اللبن ناتج عن وطء الشبهة على أصح القولين. طبعا إن ثبت أن هذا الواقع وطء الشبهة وإن لم يثبت فلا، فإذا تحققت الشبهة من جهة دون جهة أخرى، الرجل كان مشتبه واقعا أو أما الإمرأة لم تكن أو بالعكس، النسب ينتشر من جهة المشتبه وغير المشتبه، من جهة المشتبه الحرمة تنتشر، من جهة غير المشتبه لا تنتشر الحرمة على أصح القولين مع ثبوت الشبهة من الطرفين، وإلا إن لم تثبت ثبت يعني من الطرفين ثبت الحكم في حق من ثبت له النسب، ومن ثبت له النسب هو المشتبه فقط دون غير المشتبه، ولا فرق في اللبن الخالي عن النشاء، يعني اذا كانت هذه الامرأة ذات لبن لكن من دون نكاح قلنا لا تنتشر الحرمة، سواء كان هذا اللبن في امرأة صغيرة كبيرة باكرة غير باكرة جميع الصور لا تنتشر، اذا كان اللبن لا عن بل يقول ولا فرق في اللبن الخالي عن النكاح بين كونه من صغيرة وكبيرة بكر وثيب ذات بعل وخلية، فإذا كان اللبن من امرأة ذات بعل لكن هذا اللبن حاصل من زنا هذا اللبن لا أما قضية الحملة تكلمت فيها الآن بعد قليل، ويعتبر مع صحة النكاح، يعني الشرط الأول وجود النكاح الصحيح، الشرط الثاني صدور اللبن عن ذات حمل أولا، يعني لابد أن تكون هذه الإمرأة إما حاملة ترضع من هذا اللبن الناتج عن هذا الحمل لا زالت حاملة طبعا، أو لا تكون ذات ولد، فإذا كانت هذه امرأة المرضعة ليست بحاملة وليس لها ولد فهذا اللبن لا ينشر الحرمة وإن كان عن نكاح بل طبعا ولد عمره 30 سنة بهلي أو ولد بالنكاح المذكور، يعني صدور اللبن عن ذا امرأة ذات حامل أو ذات ولد وبالنكاح المذكور يعني النكاح، فلا عبرة بلبن الخالية منه ومن الولد والحام وإن كانت منكوحة نكاحا طبعا، حتى لو طلق الزوج طلق هذه الامرأة لكنها كانت حاملة فأرضعت فهل تنتشر الحرمة؟ نعم تنتشر، يقول حتى لو طلق كيف؟ بلي من الطرفين، حتى لو طلق الزوج وهي حامل من يعني من الزوج او لا ذات ولد وهي مرضع مثلا او مرضع فارضعت ملدا نشر الحرمة كما لو كانت في حبال، يعني كما اذا كان هاي قبل التطليق الحرمة كانت تنتشر هكذا بعد التطليق، وان تزوجت بغيره ايضا تنتشر الحرمة للاول طبعا للاول للثاني لا اشكال، والاقوى اعتبار حياة إذا المرضع أرضعت هذا الابن ولكن لم يكتمل النصاب، فمن أجل إكمال النصاب مثلا بعد الموت تخرج اللبن من مثلا كذا والنصاب تم بهذا الترتيب، يعني بعد موتها في الواقع هل الحرمة تنتشر؟ يقول لا تنتشر، يقول والأقوى اعتبار حياة المرضع، فلو ماتت في أثناء الرضاع أكمل النصاب ميتة لم ينشر، وإن تناوله إطلاق العبارة طبعا العبارة لم تشترط الحياة في المرضعة فتشمل لكن قطعا ليس المقصود لبن الميتة بل وإن تناوله إطلاق العبارة وصدق عليه اسم الرضا، الرضا يصدق على لبن الميتة، ولكن المقصود قطعا ليس غير الميتة، حملان على المعهود المتعارف وهو رضا. الشارع لما قال لنا محرم محرمون طبعا يتبادر إلى ذهن الإنسان رضا الإمرأة حية للميتة، حملا على المعبود المتعارف، والمتعارف ورضاع الحي. لا قضية الحياة والموت فعلا يعني بعد الموت. ها أما أن الحكمة ما هي، هل هي أن الطب لابد أن يمتاز بما أنه بعد الموت امتصاص من جهة الطب ما يحصل ما يحصل، هاي بعد يصير فقه مال دولات مو مالنا احنا. بلي وصدق عليه اسم الرضا، بلي حملا على المعهود المتعارف وهو رضا الحي، الله هو العالم بالسبب. واضف الى ذلك دلاله الادله اللفظيه على الارضاع بالاختيار، وبعد الموت لا يكون الارضاع بالاختيار، كقول تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، بعد الموت ما يصدق اللاتي أرضعنكم، ما يصدق بعد دليل. وصف الدليل الثالث هو أنه إذا أرضعت هذه الإمرأة من لبن الميتة نشك في حدوث الحرمة وعدم حدوث الحرمة، كان هذا الإرضاع لم تكن الحرمة حادثة، يعني كانت الحلية، فنشك في حدوث الحرمة فنستصحب الحلية إلى ما بعد هذا الإرضاع، واستصحابا لبقاء الحل. رب العالمين.